إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في كتاب الرد على الجهمية من الإبانة الكبرى، عقد الإمام المصنف رحمه الله بابا في بيان كفر الجهمية الذين أزاغ الله قلوبهم بما تأولوه من متشابه القرآن. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد وهو صدوق، قال أنبانا أحمد بن ملاعب وهو ثقة، قال أنبانا محمد بن مصعب وهو صدوق كثير الغلط، قال أنبانا التستري عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإذا رأيتموهم فاحذروهم أولئك الذين سماهم الله. قال ذلك 3 مرات. إسناد المصنف رحمه الله لهذا الحديث حسن، والحديث في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان، قال أنبأنا الحسن بن سلام وهو ثقة صدوق، قال أنبأنا أبو عبد الرحمن المقري وهو ثقة فاضل، وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد، قال أنبأنا ابن لهيعة، وقد حسن أهل العلم رواية العبادلة عنه، وهذه منها، فقد روى عنه أبو عبد الرحمن المقري وهو عبد الله بن زيد، وهو أحد العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة، عن أبي قبيل هو حي بن هانئ وهو صدوق يهم، قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب. قيل: يا رسول الله، ما للكتاب؟ قال: يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل الله. هذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى في المسند، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال أبو قبيل: ولم أسمع من عقبة بن عامر إلا هذا الحديث. قال أبو عبد الرحمن: وحدثناه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد ثقة فاضل وكان يرسل، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصي، قال أنبانا محمد بن عوف الطائي، قال أنبانا الربيع بن روح، قال أنبانا محمد بن خالد، قال أنبانا عبيد الله بن أبي حميد الهذلي، وهذا الراوي متروك الحديث، يروي عن أبي المليح عجائب ومناكير. روى عن أبي مليح وهو ابن أسامة ابن عمير الهذلي الثقة، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا بالقرآن، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، واقتدوا به ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليكم فردوه إلى الله وإلى أولي العلم من بعدي كيما يخبروكم، وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما أوتي النبيون من ربهم، ويسعكم القرآن بما فيه من البيان، فإنه شافع مشفع، ماحل مصدق، ألا إني أعطيت بكل آية منه نورا يوم القيامة. أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف جدا، ففيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي وهو متروك الحديث يروي عن أبي المليح، وهذا الحديث من روايته عنه يروي عنه عجائب ومناكير. وأما ماحل مصدق فخصم مجادل مصدق، وقيل ساع مصدق من قولهم محل بفلان إذا سعى به إلى السلطان. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الوراق، قال أنبأنا أبو الربيع الزهراني، قال أنبأنا الحارث بن عبيد وهو الإيادي وهو صدوق يخطئ ضعفه يحيى، وقال أحمد مضطرب الحديث، عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. إسناد المصنف رحمه الله لهذا الحديث إسناد ضعيف، وأما الحديث ففي الصحيحين. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال: قال بشر بن الوليد الكندي، قال أنبأنا سهيل وهو سهيل بن مهران البصري وهو ضعيف أخو حزم، عن أبي عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والطبراني في الأوسط، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن الفرج الأنباري، قال أنبانا الحارث بن محمد، قال أنبانا يونس بن محمد، قال أنبانا أبو عوانة عن عبد الأعلى هو ابن عامر وقد ضعف، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قال في القرآن بغير علم ألجم يوم القيامة بلجام من نار. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وإسناده ضعيف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي، قال أنبانا أبو عتبة أحمد بن الفرج، قال أنبانا بقية بن الوليد، قال أنبأنا الصباح بن مجالد، والصباح بن مجالد مجهول متهم بالوضع، عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان سنة 35 خرجت مردة الشياطين، كان حبسهم سليمان بن داود عليهما السلام في جزائر البحور، فيذهب 9 إلى العراق يجادلونهم بمشتبه القرآن وعشر بالشام. هذا حديث باطل، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وكذا العقيلي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الديناري ومحمد بن مجالد، قال أنبأنا علي بن حرب، قال أنبأنا محمد بن فضيل عن أشعث وابن سوار وهو ضعيف، عن أبي صفوان وهذا كوفي مجهول لم يدرك ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن. ثم قرأ: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أخرجه ابن جرير في التفسير وإسناده ضعيف. قال المصنف رحمه الله: وحدث أحمد بن يحيى الصوفي، قال أنبانا إبراهيم بن منصور التوزي وكان من عقلاء الرجال، قال دخلت دار الحسن بن حماد الصيرفي وفيها محمد بن داود الجعفري وحوله قوم وهو يتكلم في القرآن، فخفت أن يعلق بقلوبهم شيء من كلامه، قال فقلت له: يكون مخلوق بلا قول؟ قال لا. قال: قلت له: فأخبرني عن القول الذي خلق به الخلق مخلوق، أي مخلوق هو؟ قال: فقال: ما أرى الذي تكلم في هذا إلا شيطانا، لأنه أتى بحجة لا تدفع، فقال: هذا شيطان، لأنه أفحم ألقمه حجرا فلم يستطع أن يرد عليه بكلمة ولم يحر جوابا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فاعلموا رحمكم الله أن رؤساء الكفر والضلال من الجهمية الملحدة ألقت إليهم الشياطين من إخوانهم الخصومة بالمتشابه من القرآن، فزاغت به قلوبهم فضلوا وأضلوا. فقل للجهمي الضال: هذا كتاب الله عز وجل، سماه الله في كتابه قرآنا وفرقانا ونورا وهدى ووحيا وتبيانا وذكرا وكتابا وكلاما وأمرا وتنزيلا، وفي كل ذلك يعلمنا أنه كلامه منه ومتصل به. قال الله تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال جل وعلا: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فلك في أسمائه التي سماه الله بها كفاية، فقد جهلت وغلوت في دين الله غير الحق، وافتريت على الله الكذب والبهتان حين زعمت أن القرآن مخلوق، وزعمت أن ذلك هو التوحيد، وأنه دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره، وأن من لم يقل بمقالتك ويتبعك على إلحادك وضلالتك فليس بموحد، تكفره وتستحل دمه، فكل ما قلته وابتدعته أيها الجهمي فقد أكذبك الله عز وجل فيه، ورده عليك هو ورسوله والمسلمون جميعا. وإنما التمسنا دعواك هذه في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي إجماع المسلمين وصالح المؤمنين، فلم نجد في ذلك شيئا مما ادعيته. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولم يقل: وأن تقولوا القرآن مخلوق. وقال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولم يقل: وأن تقولوا القرآن مخلوق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم، إلى قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، ولم يقل: وأن تقولوا القرآن مخلوق. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فمثل هذا وشبهه في القرآن كثير، قد قرأناه وفهمناه، فلم نجد لبدعتك هذه فيه ذكرا ولا أثرا. ولا دعا الله عباده ولا أمرهم بشيء مما زعمت أنه توحيده ودينه. أفتزعم أن الله عز وجل أغفل هذا أم نسيه حتى ذكرته أنت وأنبهته عليه؟ فقد أكذبك الله عز وجل فقال: وما كان ربك نسيا. وقال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. أم عساك؟ والخطاب هاهنا كله للجهمي الضال المبتدع. والآن هذه الحجج يسوقها الإمام رحمه الله تعالى، وهي مؤسسة في جملتها على كلام الإمام أحمد رحمه الله في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية. وبعد هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى نذكر كلام الإمام أحمد في الرد على من زعم وافترى وقال إن القرآن مخلوق. فإن الإمام رحمه الله تعالى هاهنا يأتي بكثير من كلام الإمام أحمد ثم يبني عليه ثم يتوسع فيه ثم يفصله، ولا بأس بهذا، لأن الإمام أحمد رحمه الله حجته تكون دائما مبنية على الكتاب والسنة وعلى أقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والإمام يبني على كلام الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أم عساك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان في دينه وكتم ما أمره الله بتبليغه؟ فإن من جرأتك على الله وعلى رسوله ما قد قلت ما هو أعظم من هذا، وكل ذلك فقد أكذبك الله فيه. فقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، إلى قوله: النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال سبحانه: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. وقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم الفرية على الله، والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. ثم التمسنا هذه الضلالة التي اخترعتها أيها الجهمي الضال، وزعمت أنها الشريعة الواجبة والدين القيم والتوحيد اللازم الذي لا يقبل الله من العباد غيره، بأن يقولوا القرآن مخلوق في سنة المصطفى، وما دعا إليه أمته وقاتل من خالفه عليه، فما وجدنا لذلك أثرا ولا أمارة ولا دلالة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والحديث في الصحيحين. فزعمت أيها الجهمي أنها ست بضلالتك هذه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه، والنفس بالنفس. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس حين قدموا عليه فأمرهم بالإيمان بالله، وقال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. والحديث في الصحيحين. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا كتاب الله يكذبك أيها الجهمي، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجماع المؤمنين، وسبيلهم تخالفه وتدل على ضلالته، وعلى إبطال ما ادعيته من أن قولك القرآن مخلوق هو التوحيد والدين الذي شرعه الله لعباده وبعث به رسوله. فقد بطل الآن ما ادعيته من قولك إن التوحيد هو أن يقال القرآن مخلوق، وبان كذبك وبهتانك للعقلاء. فأخبرنا الله عز وجل عن خلق ما خلق من الأشياء، فإنا نحن قد أوجدناك في آيات كثيرة من كتابه، أي دللناك عليها وجعلناها موجودة عندك وحاضرة لديك. فقد أوجدناك في آيات كثيرة من كتابه وأخبار صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله ومنه وفيه صفاته وأسماؤه، وأنه علم من علمه، وأنه ليس بجائز أن يكون شيء من الله ولا من صفاته ولا من أسمائه ولا من علمه ولا من قدرته ولا من عظمته ولا من عزته أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. ورأيناك أيها الجهمي تزعم أنك تنفي التشبيه عن الله بقولك إن القرآن مخلوق، ورأيناك شبهت الله عز وجل بأضعاف ضعيف من خلقه، فإن كلام العباد مخلوق وأسماؤهم مخلوقة وعلم الناس مخلوق وقدرتهم وعزتهم مخلوقة، فأنت بالتشبيه أحق وأخلق. وأنت فليس تجد ما قلته من أن القرآن مخلوق في كتاب الله ولا في سنة نبيه ولا مأثورا عن صحابته ولا عن أحد من أئمة المسلمين. فحينئذ لجأ الجهمي إلى آيات من المتشابه جهل علمها، فقال قلت ذلك من قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وزعم الجهمي أن كل مجعول مخلوق، فنزع بآية من المتشابه يحتج بها من يريد أن يلحد في تنزيله ويبتغي الفتنة في تأويله. وقلنا إن الله عز وجل قد منعك أيها الجهمي الفهم في القرآن حتى جعلت كل مجعول مخلوق. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله هو العلة التي لأجلها وقع كثير من أهل الضلال في الضلال، وكثير من أهل الأهواء والبدع في الأهواء والبدع، وأنهم حرموا الفهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يحذقوا اللغة التي أنزل الله تعالى بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم بيانه وخطابه، فوقعوا في هذه الضلالات الشنيعة والأمور المريعة، وفتحوا على الأمة أبواب الشرور والضلال حتى وقع بينها ما وقع من الحروب والاقتتال. وتأمل في هذا، زعم هذا الجهمي الضال أن كل مجعول مخلوق، فلما نظر في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا قال القرآن مجعول وكل مجعول مخلوق، إذن القرآن مخلوق، فأتى بمقدمات خاطئة، فأدت به المقدمات الخاطئة إلى النتيجة الخاطئة، لأنه قاس هذا القياس كل مجعول مخلوق، القرآن مجعول، إذن القرآن مخلوق. يقول قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، ويقول جل وعلا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وزعم الجهمي أن كل مجعول مخلوق، فنزع بآية من المتشابه يحتج بها من يريد أن يلحد في تنزيله ويبتغي الفتنة في تأويله. فقلنا وبين الإمام المصنف رحمه الله السبب الذي لأجله ضل من ضل في هذا الأمر الكبير مع أسباب سواه، قال قد منعك الله عز وجل أيها الجهمي الفهم في القرآن حين جعلت كل مجعول مخلوقا، وأن كل جعل في كتاب الله تعالى هو بمعنى خلق، فمنها هنا بليت بهذه الضلالة القبيحة. هذه مسألة تتعلق بصلب اللغة، فهل في لغة العرب أن خلق هي جعل، فإذا ما وجدنا جعل نقول مرادفها خلق قولا واحدا؟ لما وضع هذا القانون الخاطئ وأسس عليه ما أسس وقع في الضلال، ولذلك أقول فمن ها هنا بليت بهذه الضلالة القبيحة. إن تأولت كتاب الله بجهلك وهوى نفسك وما زينه لك شيطانه وألقاه على لسانك إخوانه، وذلك أن نجد الحرف الواحد في كتاب الله عز وجل على لفظ واحد ومعانيه مختلفة في آيات كثيرة. هذه مسألة تتعلق بفهم اللغة التي أنزل الله بها القرآن المجيد، وهي اللغة العربية. فيقول نحن نجد الحرف الواحد في كتاب الله عز وجل على لفظ واحد ومعانيه مختلفة في آيات كثيرة، تركنا ذكرها لكثرتها وقصدنا لذكر الآيات التي احتججت بها، فجعل في كتاب الله عز وجل على غير معنى خلق، فجعل من المخلوقين على معنى وصف من أوصافهم وقسم من أقسامهم، وجعل أيضا على معنى فعل من أفعالهم، لا يكون خلقا ولا يقوم مقام الخلق، فتفهموا الآن ذلك واعقلوه. قال الله عز وجل الذين جعلوا القرآن عضين، وإنما جعلها هنا بمعنى وصفوه بغير وصفه ونسبوه إلى غير معناه، إن عضوه وميزوه فقالوا إنه شعر وإنه سحر وإنه قول البشر وإنه أساطير الأولين، وقال في مثل ذلك وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وقال جل وعلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هل جعلها هنا بمعنى خلق، يعني خلقوا الملائكة إناثا كما يدعي الجهمي في أن كل جعل في القرآن فهو الخلق وكل جعل في القرآن خلق؟ فالله عز وجل يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقال ويجعلون لله ما يكرهون، وقال ويجعلون لله البنات سبحانه. فهل جعلها هنا بمعنى خلق، هم الذين خلقوا البنات وجعلوهن على هذا النحو؟ وقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا يعني ذلك ولا تخلقوا، وقال وتجعلون له أندادا، وقال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا، وقال وجعلوا لله شركاء قل سموهم. هذا كله جعل لا يجوز أن يكون على معنى خلق، وجعل من بني آدم على فعل، قال الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، لا يجوز أن يكون يخلقون أصابعهم في آذانهم، وقال حتى إذا جعله نارا، لا يجوز أن يكون خلقه نارا، وقال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، أفيجوز أن يكون خلقهم جذاذا؟ وجعل في معنى خلق في معنى ما كان من الخلق موجودا محسوسا، فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فجعلها هنا يعني في قوله تعالى وجعل الظلمات والنور في معنى خلق لا ينصرف إلى غيره، وذلك أن الظلمات والنور يراهما الناس، وكذلك قوله وجعل لكم السمع والأبصار وهما موجودان في بني آدم، وقال وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني خلقناهما وهما موجودان معروفان بإقبالهما وإدبارهما. فهل يعرف القرآن بإقبال وإدبار؟ وقال وجعل الشمس سراجا، معناه خلق، والشمس نور وحر وهي ترى، فهل يمكن ذلك في القرآن؟ وقال وجعلت له مالا ممدودا، يعني خلقته، والمال موجود يوزن ويعد ويحصى ويعرف. فهل يوزن القرآن؟ لأنهم قالوا جعل بمعنى خلق، فإذا يعطي معنى واحدا في سائر المواضع التي ورد فيها، وليس كذلك. بل إن الذي لا مشاركة له في اللغة ويفهم من ذلك المعنى المراد على حسب ظاهر النص، ولا يذهب إلى مثل هذا الوهم والباطل إلا من طمس الله رب العالمين عين بصيرته، فيقع في مثل هذا التخبط. يقول: المال موجود يوزن ويعد ويحصى ويعرف، فهل يوزن القرآن؟ وقال تعالى: والله جعل لكم الأرض بساطا، وهي موجودة يمشى عليها وتحرث، فهل يمكن مثل ذلك في القرآن؟ هذا كله على لفظ جعل ومعناه معنى الخلق، وقد ذكر معنى الجعل منه في مواضع كثيرة على غير معنى الخلق، فذكر في القرآن في مواضع كثيرة الجعل على غير معنى الخلق. الجهمي عنده أن كل جعل بمعنى خلق، وأن كل مجعول مخلوق قولا واحدا، ولا يمكن أن يتصرف منه في المعاني شيء سوى هذا المعنى الذي صار إليه وتحجر عليه. والأئمة رحمهم الله تعالى يستحضرون الآيات هذا الاستحضار البديع، لأن هذا الإمام رحمه الله عندما يتتبع هذا الفعل وما تصرف منه في هذه الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى لم يكن يملك حاسوبا، بحيث إنه يستطيع أن يأتي بالآيات بلمسة زر في ثانية أو أقل، وما كان عنده المصحف المفهرس الذي يجمع المادة وما اشتق منها في موضع واحد، ولكن هو يستحضر هذه الآيات على هذا النحو البديع. وكانوا كذلك رحمهم الله تعالى، أن القرآن هذبهم الله به وهذبهم وعلمهم منه ما علمهم، وفتح لهم من كنوزه ما فتح، كما كان شيخ الإسلام رحمه الله يستدل بالآيات التي يريد الاستدلال بها كأن المصحف منشور تحت عينيه، فينتزع الآية التي يريدها دليلا وتكون حاضرة في ذهنه لا يتعنى. فهذا الإمام رحمه الله يتتبع لنا هذا الفعل وبعض ما اشتق منه في كتاب الله مع تصريفات المعاني المختلفة على هذا النحو الذي تسمعه. يقول: فهذا كله على لفظ جعل ومعناه معنى الخلق، يعني ما مر ذكره، وقد ذكر معنى الجعل منه في مواضع كثيرة على غير معنى الخلق. من ذلك قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يعني ما خلق الله من بحيرة، لأنه هو خلق البحيرة والسائبة والوصيلة، ولكنه أراد أنه لم يأمر الناس باتخاذ البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فهذا لفظ جعل على غير معنى خلق. وقال تعالى لإبراهيم خليله عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، لا يعني إني خالقه، لأنه خلقه وخلقه قد سبق إمامته. وقال لأم موسى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، لا يعني وخالقوه، لأنه كان مخلوقا وإنما جعله مرسلا بعد خلقه. وقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا، لا يعني رب اخلق هذا البلد، لأن البلد قد كان مخلوقا. ألا تراه يقول هذا البلد، أي ويشير إليه. وقال: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، لا يريد حتى خلقناهم حصيدا. وقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، لا يعني رب اخلقني مقيم الصلاة، فإنه كان مخلوقا وهو يسأل ربه تبارك وتعالى هذا السؤال في هذا الدعاء. وقال إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ولم يريد واخلقنا مسلمين لك، لأن خلقهما قد تقدم قبل قولهما. فهذا ونحوه في القرآن كثير، مما لفظه جعل على غير معنى خلق. وكذلك قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنما جعله عربيا ليفهم ويبين للذين نزل عليهم من العرب. ألم تسمع إلى قوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك، وقال في موضع آخر ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. يقول عربي محمد وعجمي كلامه بالقرآن، فجعل الله القرآن بلسان عربي مبين. كذلك ألم تسمع قوله تعالى وهذا لسان عربي مبين، وقال سبحانه قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وقال جل ذكره إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأما قوله ولكن جعلناه فإنما يعني أنزلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فجعلناه هاهنا أنزلناه، تصديق ذلك في الآية الأخرى وهي قوله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والنور هنا هو الوحي المعصوم، كتاب الله الذي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. وقد بين لمن عقل وشرح الله صدره للإيمان أن جعل في كتاب الله على غير معنى خلق، وجعل أيضا بمعنى خلق، وأن قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا هو على غير معنى خلق. فبأي حجة وفي أي لغة زعم الجهمي أن كل جعل على معنى خلق؟ ألم يسمع إلى قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين؟ أفترى الجهمية يظن أن قوله ونجعلهم أئمة إنما يريد أن نخلقهم أئمة؟ أفتراه يخلقهم خلقا آخر بعد خلقهم الأول؟ فهل يكون معنى الجعل هاهنا معنى الخلق؟ قال الله عز وجل ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لا يعني ثم خلقنا له جهنم، لأن جهنم قد تقدم خلقها، والجنة والنار مخلوقتان الآن وهما باقيتان لا تبيدان ولا تفنيان على حسب ما دلت عليه النصوص. وهذه عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وهما باقيتان لا تبيدان ولا تفنيان. فقوله تعالى في هذه الآية ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لا يمكن أن تقول ثم خلقنا له جهنم، لأن جهنم قد تقدم خلقها ولم يرد أنها تخلق حين يفعل العبد ذلك، ولكنه إذا فعل العبد ذلك جعلت داره ومسكنه بعدما تقدم خلقه. وقال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقال سبحانه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال سبحانه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، يعني بني إسرائيل. أفيظن الجهمي الملحد أنما أراد إنما خلق السبت على بني إسرائيل، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فهل هذا الجعل بمعنى الخلق؟ فيكون المعنى إنما خلق السبت على بني إسرائيل، فقد علم العقلاء أن السبت مخلوق في مبتدأ الخلق قبل كون بني إسرائيل وقبل نوح وقبل إبراهيم ولكن معناه إنما جعل على هؤلاء أن يثبتوا السبت خاصة، فهذا على غير معنى خلق. وهذا كثير في القرآن، ولكن الجهمية من الصم البكم الذين لا يعقلون، من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ألم تسمع إلى قوله ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين؟ فإنما جعل الله القرآن بلسان عربي مبين وأنزله عربيا لتفقهه العرب ولتتخذ بذلك عليهم الحجة، فذلك معنى قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، ولم يرد عربيا في أصله ولا نسبه، وإنما أراد عربيا في قراءته. ومن أوضح البيان من تفريق الله بين الخلق وبين القرآن أن قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ألا تراه يفصل بين القرآن وبين الإنسان؟ فقال علم القرآن خلق الإنسان، ولو شاء تعالى لقال خلق الإنسان والقرآن، ولكنه تكلم بالصدق ليفهم وليفصل كما فصله. فقال فذلك الجهمي وكفر به وقال على الله تعالى ما لم يجده في كتاب أنزل من السماء، ولا قاله أحد من الأنبياء، ولا روي عن أحد من العلماء، بل وجد وروي خلاف قول الجهمي، حيث عاب الله أقواما بمثل فعل الجهمي في هذا، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فلما علم أنهم لا يقدرون على أن يروه لمن عبدوا خلقا في الأرض ولا شرك لهم في السماوات قال ائتوني بكتاب من قبل هذا، يعني من قبل القرآن، أي ائتوني بكتاب من قبل هذا تجدون فيه ما أنتم عليه من عبادة الأوثان أو أثارة من علم أو رواية عن بعض الأنبياء إن كنتم صادقين. فسلك الجهمي في مذهبه طريق هؤلاء وقال في الله وتقول على الله البهتان بغير برهان، وافترى على الله الكذب، وتعدى ما أخذه الله من الميثاق على خلقه حين قال ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، وقال اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. ومن أبين البيان وأوضح البرهان من تفريق الله بين الخلق والقرآن قوله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، فتفهموا هذا المعنى. هل تشكون أنه قد دخل في ذلك الخلق كله؟ وهل يجوز لأحد أن يظن أن قوله ألا له الخلق أراد أن له بعض الخلق؟ بل قد دخل الخلق كله في الخلق، ثم أخبر أن له أيضا غير الخلق ليس هو خلقا، لم يدخل في الخلق وهو الأمر، فبين أن الأمر خارج من الخلق، فالأمر أمره وكلامه. ومما يوضح ذلك عند من فهم عن الله وعقل أمر الله أنك تجد في كتاب الله ذكر الشيئين المختلفين إذا كانا في موضع فصل بينهما بالواو، وإذا كان شيئين غير مختلفين لم يفصل بينهما بالواو. هذا أيضا من التأمل في هذه اللغة الشريفة، وهذا مما يعلمه من له ذوق فيها. فيقول الشيخ رحمه الله فمن ذلك ما هو شيء واحد وأسماؤه مختلفة ومعناه متفق، فلم يفصل بينهما بالواو. وقوله عز وجل قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فلم يفصل بالواو حيث كان ذلك كله شيئا واحدا. ألا ترى أن الأب هو الشيخ وهو الكبير؟ فقولهم إن له أبا شيخا كبيرا ولم يفصل بالواو، يعني لم يقول إن له أبا وشيخا وكبيرا، لأن هذا شيء واحد، إن له أبا شيخا كبيرا، فالأب هو الشيخ الكبير. وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فلما كان هذا كله نعت شيء واحد لم يفصل بعضه عن بعض بالواو، ثم قال وأبكارا، فلما كان الأبكار غير الثيبات فصل بالواو، فيقول ربنا تبارك وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، الذي لم يفصل بينه بالواو كله شيء واحد، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، كل هذا شيء واحد، ولكن لا يمكن أن تكون الثيب بكرا ولا أن تكون البكر ثيبا. فلما وقع الاختلاف عطف بالواو فقال ثيبات وأبكار، أنه لا يمكن أن يكون من غير واو في هذا الموضع، لأنه لا يكون شيئا واحدا. فلما كان هذا كله نعت شيء واحد لم يفصل بعضه عن بعض بالواو، ثم قال وأبكارا، فلما كان الأبكار غير الثيبات فصل بالواو، لأن الأبكار والثيبات شيئان مختلفان. وقال أيضا فيما هو شيء واحد بأسماء مختلفة ولم يفصله بالواو، وقال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلما كان هذا كله شيئا واحدا لم يفصل بالواو، وكان غير جائز أن يكون ها هنا واو فيكون الأول غير الثاني والثاني غير الثالث. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لا يجوز ها هنا أن يفصل بالواو وأن يقال هو الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر سبحان الله عما يشركون، لا يجوز ها هنا أن تكون الواو فاصلة، لأن هذا يعني أن الأول سوى الثاني وأن الثاني سوى الثالث، وهذا لا يجوز. وقال فيما هو شيئان مختلفان إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، فلما كان المسلمون غير المسلمات فصل بالواو، ولا يجوز أن يكون المسلمون المسلمات لأنهما شيئان مختلفان. وقال إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي، فلما كانت الصلاة غير النسك والمحيا غير الممات فصل بالواو. وقال سبحانه وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، ففصل هذا كله بالواو لاختلاف أجناسه ومعانيه. وقال في هذا المعنى أيضا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، فلما كان كل واحد من هذه غير صاحبه فصل بالواو، ولما كانت الحدائق غلبا شيئا واحدا أسقط بينهما الواو، فلم يقل وحدائق وغلبا فهذا شيء واحد، فقال وحدائق غلبا فأسقط بينهما الواو. وقال أيضا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، فلما كان الليل غير النهار فصل بالواو، كما قال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر، فلما كان الشمس غير القمر فصل بالواو. هذا في القرآن كثير، وفي بعض ما ذكرناه كفاية لمن تدبره وعقله وأراد الله توفيقه وهدايته. فكذلك لما كان الأمر غير الخلق فصل بالواو، فقال تعالى ألا له الخلق والأمر، فالأمر شيء والخلق شيء آخر، ففصل بينهما بالواو على ما مر ذكره، ومر التدليل عليه بهذه الآيات المتكاثرة التي ذكرها الإمام المصنف رحمه الله. لما كان الأمر غير الخلق فصل بالواو فقال ألا له الخلق والأمر، فالأمر أمره وكلامه والخلق خلقه، وبالأمر خلق الخلق، لأن الله عز وجل أمر بما شاء وخلق بما شاء. فزعم الجهمي أن الأمر خلق والخلق خلق، فكأن معنى قوله تعالى ألا له الخلق والأمر هو ألا له الخلق والخلق، فجمع الجهمي بينما فصله الله. ولو كان الأمر كما يقول الجهمي لكان قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وما نتنزل إلا بخلق ربك، والله تعالى يقول وما نتنزل إلا بأمر ربك. ومما يدل على أن أمر الله هو كلامه قوله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم، فيسمي الله القرآن أمره وفصل بين أمره وخلقه. فتفهموا رحمكم الله، وقد قال عز وجل ومن يزغ منهم عن أمرنا ولم يقل عن خلقنا، وقال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ولم يقل بخلقه، لأنها لو قامت بخلقه لما كان ذلك من آيات الله ولا من معجزات قدرته، ولكن من آيات الله أن يقوم المخلوق بالخالق، وبأمر الخالق قام المخلوق. وقال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، فبدعوة الله يخرجون. احتج الجهمي بآيات انتزعها من المتشابه فقال أليس قد قال الله تعالى يدبر الأمر، فهل يدبر إلا مخلوق؟ فهذا أيضا مما يكون لفظه واحدا بمعان مختلف، وجاء مثله في القرآن كثير، فإنما يعني يدبر أمر الخلق، ولا يجوز أن يدبر كلامه، لأن الله تعالى حكيم عليم وكلامه حكم وحكم. وإنما تدبير الكلام من صفات المخلوقين الذين في كلامهم الزلل والخطأ، وهم يدبرون كلامهم مخافة ذلك ويتكلمون بالخطأ ثم يرجعون عنه إلى الصواب. والله عز وجل لا يخطئ ولا يضل ولا ينسى ولا يدبر كلامه، وقال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، يقول لله الأمر من قبل الخلق ومن بعد الخلق. وقوله ذلك أمر الله أنزله إليكم يعني هداية هداكم الله بها، والهداية علمه والعلم منه ومتصل به، كما أن شعاع الشمس متصل بعين الشمس، فإذا غابت عين الشمس ذهب الشعاع ولله المثل الأعلى. يريد أن يقول إنما أقرب لك الأمر، فإذا كان ذلك في عالم المحسوسات على هذه الصفة فكيف بالخلاق العظيم؟ يقول هداية هداكم الله بها، والهداية علمه والعلم منه ومتصل به، كما أن شعاع الشمس متصل بعين الشمس، فإذا غابت عين الشمس ذهب الشعاع ولله المثل الأعلى. والله عز وجل هو الدائم الأبدي الأزلي، وعلمه أزلي، وكلامه دائم لا يغيب عن شيء ولا يزول. ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر، هذه كلها من حجج الجهمية، وهذه ردود أهل السنة على حجج أولئك الجهمية، وهي حجج متهافتة كالزجاج، فكل كاسر مكسور، يعني هي متهافتة لا تقوم، وهي إن قامت فهي مشدودة بخيوط العنكبوت. فما أوهى هذه الحجج وهذه الردود على تلك الحجج الضالة المنحرفة من حجج الجهمية هي من كلام أئمتنا رحمة الله عليه. وكثير من هذه الردود على تلك الحجج من حجج الجهمية من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والشيخ رحمه الله يفرع ويسهب ويكثر من الأمثال إلى غير ذلك مما أتى به رحمه الله رحمة واسعة. ثم إن الجهمية دعا أمرا آخر ليضل به الضعفاء ومن لا علم عنده، فقال: أخبرونا عن القرآن، هل هو شيء أو لا شيء؟ فلا يجوز أن يكون جوابه لا شيء فيقال له هو شيء، فيظن حينئذ أنه قد ظفر بحجته ووصل إلى بغيته، فيقول: فإن الله يقول خالق كل شيء والقرآن شيء يقع عليه اسم شيء وهو مخلوق لأن الكل يجمع كل شيء، هذه حجته. ولو أنك رأيت الأطفال في يوم العيد وقد أخذ من معه لعبة منهم يديرها ويرفعها ويخفضها أمام من لا لعبة له، فهذا كتعاجب الأطفال في يوم العيد بثوب زاهٍ أو بلعبة جديدة. فكما ترى يقول الله تعالى خالق كل شيء والقرآن أليس هو مما يقال له شيء؟ إذن هو نفس القياس الخاطئ الذي مر، يأتي بمقدمات خاطئة فلا يصل إلا إلى النتيجة الخاطئة كما مر ذكر ذلك. فها هنا يقول الشيء نفسه ويظن أنه قد ظفر بحجته ووصل إلى بغيته، فيقول القرآن شيء أو ليس بشيء؟ فلا يجوز أن تقول ليس بشيء فتقول هو شيء. فيقول: حسن، الله عز وجل يقول إنه تعالى خالق كل شيء، فالقرآن شيء يقع عليه اسم شيء فهو مخلوق لأن الكل يجمع كل شيء في قوله خالق كل شيء، يقول كلمة كل لفظ وسور كلي عام كما هو معروف، وهي أقوى ألفاظ العموم، كل أقوى ألفاظ العموم. فيقول قال الله تعالى خالق كل شيء والكل يجمع كل شيء، فيقال له: أما قولك إن الكل يجمع كل شيء فقد رد الله عليك ذلك وأكذبك القرآن المجيد. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، ولله عز وجل نفس لا تدخل في هذا الكل، وكذلك كلامه شيء لا يدخل في الأشياء المخلوقة، كما قال كل شيء هالك إلا وجهه، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإن زعمت أن الله لا نفس له فقد أكذبك القرآن ورد عليك قوله، فإن الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال ويحذركم الله نفسه، وقال واصطنعتك لنفسي، وقال فيما حكاه عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقد علم من آمن بالله واليوم الآخر أن كتاب الله حق وما قاله فيه حق، وأن لله نفسه، وأن نفسه لا تموت، وأن قوله كل نفس ذائقة الموت لا تدخل في هذا نفس الله، وكذلك يخرج كلامه من الكلام المخلوق كما تخرج نفسه من الأنفس التي لا تموت. وقد فهم من آمن بالله وعقل عن الله أن كلام الله ونفس الله وعمل الله وقدرة الله وعزة الله وسلطان الله وعظمة الله وحلم الله وعفو الله ورفق الله وكل شيء من صفات الله أعظم الأشياء، وأنها كلها غير مخلوقة لأنها صفات الخالق ومن الخالق. فليس يدخل في قولنا خالق كل شيء لا كلامه ولا عزته ولا قدرته ولا سلطانه ولا عظمته ولا جوده ولا كرمه، لأن الله تعالى لم يزل بقوله وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته لم يزل إلها واحدا، هذه صفاته قديمة بقدمه، أزلية بأزليته، دائمة بدوامه، باقية ببقائه. لم يخل ربنا من هذه الصفات طرفة عين، وإنما أبطل الجهمي صفاته تعالى يريد بذلك إبطاله جل وعلا. وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: أحدها أن يعتقد العبد نيته ليكون بذلك مبينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، يعتقد العبد إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، ليكون بذلك مبينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا وهم الملاحدة الدهريون. فلا بد من الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. الثاني من الأشياء الثلاثة أن يعتقد وحدانيته، ليكون بذلك مبينا لمذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. الثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه، إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. ولأننا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم أي بدعوتهم إلى اعتقاد كل واحدة في هذه الثلاث والإيمان بها، ولو أنك تأملت فيها لوجدتها تماما ما يتعلق في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول إثبات وجوده، هذا لا بد منه، والأمر الثاني يتعلق بربوبيته، والأمر الثالث يتعلق بألوهيته، والأمر الرابع يتعلق بأسمائه والصفات، وهو التوحيد بأنواعه الثلاثة كما هو معلوم: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أن يعتقد العبد إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، ليكون بذلك مبينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. الثاني أن يعتقد وحدانيته، ليكون مبينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، ويثبت الصانع ويثبت له الخلق ويثبت له التدبير ويثبت له الملك، وهذا توحيد الربوبي. فأما الأول أن يعتقد العبد إثبات وجود الرب، فهذا هو الأمر الأول من الأمور الأربعة. وأما أن يعتقد وحدانيته ليكون مبينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أفردوا أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، أقروا بالصانع وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فعندهم توحيد الربوبية بمعنى أنهم يثبتون إلها له الملك وله الخلق وهو الذي يدبر الأمر، ولكنهم يصرفون العبادة لغيره أو يصرفون العبادة له ولغيره. ويأتي الأمر الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، أن يعتقده تعالى موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه، إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. لأننا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان به، فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بنيته ووحدانيته فلسنا نذكر هذا هاهنا لطوله وسعة الكلام فيه. ولذلك نجد الآيات التي هي في ذكر الربوبية ما يتعلق بالخلق والملك والتدبير تجدها دائما عند المحاجة بها تكون وسيلة للوصول إلى الغاية، وهي أن يقر هؤلاء بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، فهو يبين لهم خلق السماوات والأرض وخلق أنفسهم ويبين لهم آثار قدرته ويدعوهم إلى التأمل في الآفاق وفي أنفسهم، وكل ذلك إنما يذكره ليكون سلما يوصل إلى اضطرارهم إلى القول بأن من يملك ذلك ومن هو متصف به هو الذي يستحق العبادة وحده. فيقول الشيخ رحمه الله: فلسنا نذكر هذا هاهنا لطوله وسعة الكلام فيه، ولأن الجهمية يدعي لنفسه الإقرار بهما، وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه لهما. وأما محاجة الله لخلقه في معنى صفاته التي أمرهم أن يعرفوه بها فبالآيات التي اختص فيها أمور بريته في سماواته وأراضيه وما بينهما. الجهمي يدعي أنه يقر بوجود الصانع، وجود الله تبارك وتعالى، ويقر بذلك بلسانه ثم ينقضه بدعواه عندما ينفي عن الله تبارك وتعالى الصفات. فحاصل كلام الجهمية وحاصل حججهم أنه ليس في السماء إله. فما مر عن السلف رحمهم الله بأن الذي يوصف بأنه لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا بداخل العالم ولا بخارج منه إلى غير ذلك من هذه السلوب التي يأتون بها، هذا كله إذا أردت تعريف العدم لم تجد أبلغ من هذا التعريف. فهؤلاء يعبدون عدما، فهؤلاء المعطلة يعبدون عدما، لأنهم يبطلون صفات الرب تبارك وتعالى. فإذا أبطلوا الصفات أبطلوا الذات، كما مر في قول الأئمة رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالشاكة هم الواقفة الذين يقولون نقول القرآن كلام الله تعالى ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. فهؤلاء هم الواقفة، وهؤلاء هم الشاكة، وهؤلاء جهمية. وقال العلماء كما مر إن هؤلاء أسوأ 20 مرة، هم شر 20 مرة ممن يقول القرآن مخلوق. لما؟ لأن الذي يقف ويقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق هذا شاك، والشك في الصفة شك في الذات، فلولا أنه شك في ذات الله تبارك وتعالى ما شك في صفاته، كما قال الأئمة رحمهم الله فيما مر من الآثار عنه. فإذا الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بأن الله تبارك وتعالى موجود، وأنه سبحانه وتعالى له الوحدانية، ولكن جحده للصفات أبطل دعواه لهذين الإقرارين، وهما الإقرار بوجود الله وبوحدانيته. وأما محاجة الله لخلقه في معنى صفاته التي أمرهم أن يعرفوه بها فبالآيات التي اختص فيها أمور بريته في سماواته وأراضيه وما بينهما وما أخرجها عليهم من حسن القوام وتمام النظام، وختم كل آية منها بذكر علمه وحكمته وعزته وقدرته مثل قوله عز وجل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فإنه لما ذكر التدبير العجيب الذي دبر به أمره أتبع ذلك بأن قال ذلك تقدير العزيز العليم، فإن هذا خرج في ظاهره مخرج الخبر، وهو في باطنه محاجة بليغة، لأن الذي يعقل من تأويله أنه لو لم تكن قدرته نافذة لما جرت هذه الأشياء على ما وجدت عليه، ولو لم يكن علمه سابقا لما خلقه قبل أن يخلقه. فلما خرج على هذا النظام العجيب إذ كان مما تدركه العقول أن المتعسف في أفعاله لا يوجد لها قواما ولا نظاما، فهو عز وجل يستشهد لخلقه بآثار صنعته العجيبة وإتقانه لما خلق وإحكامه على سابق علمه ونافذ قدرته وبليغ حكمته. وكذلك قال عز وجل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، لأنه كما أن عين المصنوع أوجب صانعا أي وجود المصنوع يدل على الصانع، البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، كما قال العربي قديما عربي بدوي في فلواته يتأمل ويأتي بهذا القياس البديع فيقول: بحار ذات أمواج، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج. ثم خلص إلى مقدمة ثانية فقال: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. إذن هذه السماء ذات الأبراج، وهذه الأرض ذات الفجاج، وهذه البحار ذات الأمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ إذا كانت البعرة تدل على البعير، البعرة هذا الشيء التافه الذي لا قيمة له تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. هذه السماء تلك الأرض وتلكم البحار، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ فالله تبارك وتعالى يوجه خلقه إلى النظر في آفاق السماوات وإلى النظر في أنفسهم، يتأملوا في هذا الخلق البديع. الصنعة في ذاتها تدل على الصانع، إذا وجدنا صنعة دلت على أن صانعا قد صنعها، هذا في ذاتها. فعين المصنوع يوجب صانعا، كذلك ما ظهر في آثار الحكمة والقدرة في الصنعة يوجب حكيما قادرا. وفي دفع آلات الصنعة من العلم والقدرة عليها حتى لا يكون الصانع موصوفا بها جحد للصانع وإبطال له. يعني أنت إذا رأيت صنعة على أي صورة كانت فهذا يدلك على صانع، كل صنعة لا بد لها من صانع، كل مخلوق لا بد له من خالق أوجد، كل موجود لا بد له من موجد. فأنت إذا رأيت صنعة دلك وجودها بعينها على أن وراء هذا الوجود صانع، فإذا رأيتها محكمة غاية الإحكام هذا يدلك بالضرورة على صفات لهذا الصانع الذي صنع تلك الصنعة، تلك الصنعة التي دلك عينها على وجود صانع وراءه قد صنعه. فإذا وجدت إحكاما في الصنعة فتقول: هذا الصانع مبدع، هذا الصانع حكيم، هذا الصانع عنده علم وقدرة على أن أخرج هذه التحفة. أنت تقول هذا في هذه الأشياء المخلوقة، فكيف بالخلاق العظيم في هذا الخلق الذي لا يحده حد ولا يعلمه إلا الله الذي خلقه؟ أفلا يدلك كل ذلك بعد وجوده الذي دلك على خالقه؟ أفلا يدلك على صفاته؟ أنت إذا وجدت شيئا مصنوعا في غاية من الإتقان وفي قمة من الإحسان فقلت: هذا شيء رديء لا يدل على حكمة في صانعه ولا على قدرة واقتدار فيه ولا علم عنده، أنت تنكر الصانع نفسه، لأنك إذا أنكرت ما ظهر وصار واضحا يلوح تحت عينيك وأمام ناظريك من آثار صفات الصانع فأنت تنكر الصانع نفسه، هذا ما يؤدي إليه إنكار الجهمية لصفات الرب جل وعلا، فإنهم لما أنكروا الصفات كأنهم أنكروا الذات، كأنهم أنكروا وجود الله أصلا. هذا ما يريد الشيخ رحمه الله أن يدلنا عليه، لأنه كما أن عين المصنوع أوجب صانعا، كذلك ما ظهر في آثار الحكمة والقدرة في الصنعة أوجب حكيما قادرا. وفي دفع آلات الصنعة من العلم والقدرة عليها حتى لا يكون الصانع موصوفا بها جحد للصانع نفسه وإبطال له، وإنما أنكر الجهمي صفات الباري تعالى أراد بذلك إبطاله جل وعلا. ألا ترى أن أصغر خلقه إن أبطلت صنعته بطل، فكيف العظيم الذي ليس كمثله شيء؟ ألا ترى أن النخلة لها جذع وكرب، والكرب هو الأصل العريض للسعف إذا يبس، ألا ترى أن النخلة لها جذع وكرب وليف وجمار والجمار شحم النخلة وقلبها ولونه أبيض، وجمار ولب وخوص وهي تسمى نخلة. فإذا قال القائل نخلة علم السامع أن النخلة لا تكون إلا بهذا الاسم نخلة، يعني أنت عندما تسمع هذه اللفظة نخلة ما هي الصورة الذهنية التي تكون عندك؟ وهذا الذي مر ذكره، جذع وكرب وليف وجمار ولب وخوص، وكل هذا نخلة، هي تسمى نخلة. فإذا قال القائل نخلة علم السامع أن النخلة لا تكون إلا بهذا الاسم نخلة. فلو قال نخلة وجذعها وكربها وليفها وجمارها ولبها وخوصها وتمرها كان محالا، لأنه عندما قال نخلة فهمنا هذا كله. فإذا قال نخلة وجذعها، كيف هذا؟ نخلة وجذعها، نخلة وكربها وليفها وجمارها ولبها، أنت إذا قلت نخلة دللت على هذا كله. فإذا ذكرته كان محالا، لأنه يقول فالنخلة هي التي جعلت هذه الصفات غيرها، لأنه يقول نخلة وليفها، فكأن الليف ليس بهذه النخلة ولا منها. فالنخلة ما هي إذا جعلت هذه الصفات غيرها؟ رأيت لو قال قائل إن لي نخلة كريمة آكل من تمرها غير أنه ليس لها جذع ولا كرب ولا ليف ولا خوص ولا لب، وليس هي خفيفة ولا ثقيلة، أيكون هذا صحيحا في الكلام؟ أوليس إنما جوابه أن يقال إنك لما قلت نخلة عرفناها بصفاتها ثم نعت نعتا نفيت به النخل، فأنت ممن لا يثبت ما سمى إن كان صادقا، لأنه سمى نخلة ثم نفى صفات النخلة، فكأنه نفى ما ذكر، نفى ما سمى. يعني يقول لي نخلة كريمة أكل من تمرها، ولكن لا جذع لها ولا كرب ولا ليف ولا خوص ولا جمار ولا لب، كيف يكون هذا؟ يقول وليست خفيفة ولا ثقيلة ولا لون لها، يكون هذا صحيحا في الكلام؟ أوليس إنما جوابه أن يقال إنك لما قلت نخلة عرفناها بصفاتها ثم نعت نعتا نفيت به النخل، فأنت ممن لا يثبت ما سمى، وقد سمى نخلة إن كان صادقا فلا نخلة لك. فإذا كانت النخلة في بعد قدرها عن العظيم الجليل تبطل إذا نفيت صفاتها، فليس إنما أراد الجهمي إبطال الربوبية وجحودها. فقد تبين في المخلوق أن اسمه جامع لصفاته، وأن صفاته لا تباينه، وإنما أراد الجهمي يقول إن صفات الله مخلوقة أن يقول إن الله كان ولا قدرة ولا علم ولا عزة ولا كلام ولا اسم حتى خلق ذلك كله، فكان بعدما خلق. فإذا أبطل صفاته فقد أبطله، وإذا أبطله في حال من الأحوال فقد أبطله في الأحوال كلها، حتى يقول إن الله عز وجل لم يزل ولا يزال بصفاته كلها إلها واحدا قديما قبل كل شيء. وقد مر التعليق على قول الأئمة لله عز وجل القديم ووصف الله تبارك وتعالى بالقدم، وقد مر أن ذلك ليس بحسن، ولكنه مما تواضعوا عليه، والأولى أن يقال الأول، الأول الذي ليس قبله شيء، لأن القديم قديم نسبي، فالقديم يكون قديما إذا حدث بعده حادث وإن كان قبله ما هو أقدم، كالعرجون القديم، إنما كان قديما لما ظهر عرجون العام، فصار عرجون العام الماضي قديما، وأما ما قبله فهو ليس بقديم بالنسبة لما قبله، فما قبل عرجون العام الماضي أقدم من عرجون العام الماضي. فإذا قلنا هو القديم سبحانه وتعالى. فإنما يريد العلماء رحمهم الله يريدون الأول، أي الذي ليس قبله شيء، ولكن هذا اللفظ ليس مما يطلق على الله تبارك وتعالى. تجد ذلك بفضل الله في شرح السفارينية، فإنهم قد ذكروا ذلك كما فعل الإمام هاهنا رحمه الله. فهو يقول حتى يقول، يعني الجهمي، إن الله عز وجل لم يزل ولا يزال بصفاته كلها إلها واحدا، أي لا يكون حينئذ إذا قال هذا الكلام لا يكون مبطلا لوجود الله تبارك وتعالى، أما إذا بقي على مقالته فهو مبطل لوجود الله تبارك وتعالى. حتى يقول إن الله عز وجل لم يزل ولا يزال بصفاته كلها إلها واحدا قديما قبل كل شيء، الأول أولى، ولفظ الكتاب والسنة هو اسم الله تبارك وتعالى، الأول الذي ليس قبله شيء، ويبقى بصفاته كلها بعد فناء كل شيء. ويقال للجهمي فيما احتج به من قوله الله خالق كل شيء أن قوله كل شيء يجمع كل شيء، لأن الكل يجمع كل شيء، أليس قد قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه؟ فهل يهلك ما كان من صفات الله؟ هل يهلك علم الله فيبقى بلا علم؟ هل تهلك عزته؟ تعالى ربنا عن ذلك، أليس هذه من الأشياء التي لا تهلك؟ وقد قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقد قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء، تأمل في هذا الاستنباط، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فهل فتح عليهم أبواب التوبة؟ وهل فتح عليهم أبواب الرحمة وأبواب الطاعة وأبواب العافية وأبواب السعادة وأبواب النجاة مما نزل بهم؟ وهذه كلها مما أغلق أبوابها عنهم وهي شيء. وقد قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وقد قال أيضا في بلقيس وأوتيت من كل شيء، ولم تؤت ملك سليمان، ولم تسخر لها الريح ولا الشياطين، ولم يكن لها شيء مما في ملك سليمان. أليس ملك سليمان مما يقال له شيء أم كان بدعا في الوجود؟ وملك سليمان أليس هو بشيء؟ كذلك الجن المسخرة، وكذلك الريح في تسخيرها لسليمان، كل هذا من الأشياء، ومع ذلك فهل أوتيت بلقيس شيئا من ذلك؟ والله عز وجل يقول وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت ملك سليمان؟ لم يكن لها شيء مما في ملك سليمان، فقد قال وأوتيت من كل شيء. وقال في قصص يوسف ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وإنما كان ذلك تفصيلا لكل شيء من قصة يوسف. وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولم يخلق آدم من الماء إنما خلقه من تراب. قد يقول قائل إنما خلق من ماء وتراب، أي خلق من طين، فقطع الإمام على من قال ذلك الطريق وقال وإبليس، ولم يخلق إبليس من الماء، قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم، والملائكة خلقت من نور. وقال في الريح التي أرسلت على قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، وقد أتت على أشياء لم تدمر، ألم تسمع إلى قوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فليست مساكنهم بشيء، ومع ذلك لم تدمر، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فلم تدمر مساكنهم. ولو أنصف الجهمي الخبيث من نفسه واستمع كلام ربه وسلم لمولاه وأطاعه لتبين له، ولكنه من الذين قال الله عز وجل فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالجهمي الضال وكل مبتدع، وكل مبتدع غال أعمى أصم قد حرمت عليه البصيرة، فهو لا يسمع إلا ما يهوى ولا يبصر إلا ما اشتهى. فصحيح تذكرون مسألة الإدراك الانتقائي، مسألة الإدراك الانتقائي تذكرون ذلك، تذكرون المثل الذي اتخذه بعض أهل العلم في هذا المجال للدلالة على هذا الأمر الكبير، وهو الإدراك الانتقائي. فالإنسان يمكن أن يكون مبغضا فيسمع من أبغضه ثم يردد كلامه على عكس ما قاله، لأنه ينتقي، يدرك انتقائيا، فعند الإدراك ينتقي ما يلائمه. ولذلك تجد دائما الذين يتبعون قائدا جبارا أو أميرا مطاعا لا يرون فيه سيئا، لأن الإدراك الانتقائي يعمل عمله، وهو بإشارة منه يحركهم كالقطيع، بل إن القطيع قد يستعصي، لأنه إذا أراد القطيع على فلات وكان هناك ربيع فإن القطيع قد لا يتبعه، فهواه حيث يملأ بطنه. وأما هؤلاء فبإشارة يتحرك القطيع، حاصروا يحاصروا، تظاهروا يتظاهروا، اعتصموا يعتصموا، لا يراجعوا، اقتلوا يقتلوا، عذبوا يعذبوا. هذا إدراك انتقائي. تذكرون التجربة التي عرضت على بعض المتعصبين البيض الذين يعانون من العنصري، وكان ذلك في أمريكا، فجيء بمجموعة من أولئك المتعصبة عرض عليهم صورة رجل أبيض يحمل خنجرا ويهم بأن يقد به بطن امرأة متم، وبجواره رجل ملون ولكنه مهذب مسالم لم يصدر منه شيء، فالخنجر في يد الرجل الأبيض. فعرضت هذه الصورة لمدة دقائق أو ثوان على مجموعة من المتعصب، تكون عينة عشوائية، يعني لا تكون منتقاة وإنما تكون عينة عشوائية. فلما عرضت الصورة وجاء الاستبيان صرح أكثرهم بأن الخنجر كان في يد الرجل الملون، هو لم يره إلا كذلك، مع أنه رأى أن الخنجر في يد الرجل الأبيض، ولكن انتقائيا لن يدرك إلا أن الخنجر في يد من؟ في يد الملون، لأنه متعصب. وكذلك كل متعصب لشيخ، لطريق، لأمير، لمرشد، لقائد، كل متعصب لفكرة لا يرى إلا هذا، فلا يرى إلا الحسن ولا يمكن أن يرى سواه. الذين يجتهدون في معرفة الحق بدليله هم يتبعون الدليل، ولكن طالما أنه يتلقى بالدليل فلا يهم أن يعلم عيب من يلقي إليه الدليل، لأنه إنما يريد الدليل، فإذا لم يكن معه دليل فحتى ولو كان له محبا فإنه لن يقبل منه، لأنه لا يقبل إلا بدليل. لذلك كان السلف إذا ذهب الواحد منهم إلى مجلس العلم يقول: اللهم أخف عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني، لأنه لو انشغل بملاحظة العيوب فلن يفلح، ولكن ماذا؟ هو يتبع الدليل فتلقى العلم بدليل. فكذلك يقول الشيخ ويشير إلى هذا الأمر في الإدراك الانتقائي قبل 1000 عام رحمه الله تعالى، يقول: فالجهمي الضال وكل مبتدع غال، أي غال في بدعته، أعمى أصم، قد حرمت عليه البصيرة، فهو لا يسمع إلا ما يهوى، هذا هو الإدراك الانتقائي، ولا يبصر إلا ما اشتهى كالخنجر في يد الملون. ألم يسمع قول الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فأخبر أن القول قبل الشيء، لأن إرادته الشيء تكون قبل أن يكون الشيء، فأخبر أن إرادة الشيء تكون قبل قوله، وقوله قبل الشيء، إذا أراد شيئا كان بقوله، وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا، فالشيء ليس هو أمره، ولكن الشيء كان بأمره سبحانه وتعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، فأخبرنا أنه شيء، هو تبارك اسمه وتعالى جده أكبر الأشياء ولا يدخل في الأشياء المخلوقة. فإذا وضح للعقلاء كفر الجهمي وإلحاده، ادعى أمرا أي ادعى الجهمي أمرا ليفتن به عباد الله الضعفاء من خلقه، فقال أخبرونا عن القرآن هل هو الله أو غير الله، فإن زعمتم أنه الله فأنتم تعبدون القرآن، وإن زعمتم أنه غير الله فما كان غير الله فهو مخلوق. هذا كله من الضلال المبين ومن التعمق وإعمال العقل فيما لا مجال للعمل فيه، وهذا كله يؤدي إلى الحيرة ويؤدي إلى الضلال، وليس هو بشيء كما سترى، لأنهم يأتون بهذه المقدمات الخاطئة فلا تؤدي بهم إلا إلى النتائج الخاطئة. ومن اتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، فكذلك هؤلاء يأتون بهذه المقدمات الخاطئة فلا يصلون إلا إلى الخطأ والضلال. فيقول هذا الجهمي في هذا الأمر الذي يظن أنه فلج به أخبرونا عن القرآن هل هو الله أو غير الله، فإن زعمتم أنه الله فأنتم تعبدون القرآن، وإن زعمتم أنه غير الله فما كان غير الله فهو مخلوق. كالطفل الذي يتعاجب بثوبه الجديد في يوم العيد، قل هذه حجة، كيف ستردون عليها أهل السنة؟ يظن الجهمي الخبيث أن قد فلجت حجته وعلت بدعته، فإن لم يجبه العالم ظن أنه قد نال بعض فتنته. فالجواب للجهمي في ذلك أن يقال له القرآن ليس هو الله، لأن القرآن كلام الله وبذلك سماه الله. قال فأجره حتى يسمع كلام الله، وبحسب العاقل العالم من العلم أن يسمي الأشياء بأسمائها التي سماها الله به، فمن سمى القرآن بالاسم الذي سماه الله به كان من المهتدين، ومن لم يرضى بالله ولا بما سماه به كان من الضالين وعلى الله من الكاذبين. قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، فهذا من الغلو ومن مسائل الزنادقة، لأن القرآن كلام الله، فمن قال إن القرآن هو الله فقد جعل الله كلاما وأبطل من تكلم به. ولا يقال إن القرآن غير الله، كما لا يقال إن علم الله غير الله ولا قدرة الله غير الله ولا صفات الله غير الله ولا عزة الله غير الله ولا سلطان الله غير الله، ولا يقال وجود الله غير الله، ولكن يقال كلام الله وعزة الله وصفات الله وأسماء الله. وبحسب من زعم أنه من المسلمين ولله من المطيعين وبكتاب الله من المصدقين ولأمر الله من المتبعين أن يسمي القرآن بما سماه الله به، فيقول القرآن كلام الله، كما قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، ولم يقل يريدون أن يبدلوا الله، ولم يقل يريدون أن يبدلوا غير الله، وقال برسالاتي وبكلامي، ولم يقل إن القرآن أنا هو ولا هو غيري. فالقرآن كلام الله فيه أسماؤه وصفاته، فمن قال هو الله فقد قال إن ملك الله وسلطان الله وعزة الله غير الله، ومن قال إن سلطان الله وعزة الله مخلوق فقد كفر، لأن ملك الله لم يزل ولا يزول، ولا يقال إن ملك الله هو الله، فلا يجوز أن يقول يا ملك الله اغفر لي، ولا أن يقول يا ملك الله ارحمني، ولا يقال إن ملك الله غير الله فيقع عليه اسم المخلوق فيبطل دوامه، ومن أبطل دوامه أبطل مالكه، ولكن يقال ملك الله من صفات الله، فملكه من حيث هو صفته لا من حيث هو فعله. الشيخ رحمه الله يتكلم هاهنا عما يتعلق بصفات الذات، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بها أزلا وأبدا. لا يجوز أن يقال يا ملك الله اغفر لنا، يا ملك الله ارحمنا، ولا أن يقال إن ملك الله غير الله فيقع عليه اسم المخلوق فيبطل دوامه، ومن أبطل دوامه أبطل مالكه، ولكن يقال ملك الله من صفات الله. قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وكذلك عزة الله تعالى، قال الله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يقول من كان يريد أن يعلم لمن العزة فإن العزة لله جميعا، فلا يجوز أن يقال إن عزة الله مخلوق، من قال ذلك فقد كفر، لأن الله لم تزل له العزة، ولو كانت العزة مخلوقة لكان بلا عزة قبل أن يخلقها حتى خلقها فعز بها. تعالى ربنا وجل ثناؤه عما يصفه به الملحدون علوا كبيرا. ولا يقال إن عزة الله هي الله، ولو جاز ذلك لكانت رغبة الراغبين ومسألة السائلين أن يقولوا يا عزة الله عافينا ويا عزة الله أغنينا، ولا يقال عزة الله غير الله، ولكن يقال عزة الله صفة الله، لم يزل ولا يزال الله بصفاته واحدة. وكذلك علم الله وحكمة الله وقدرة الله وجميع صفات الله تعالى، وكذلك كلام الله عز وجل، فتفهموا حكم الله، فإن الله لم يزل بصفاته العليا وأسمائه الحسنى عزيزا قديرا عليما حكيما ملكا متكلما قويا جبارا، لم يخلق علمه ولا عزه ولا جبروته ولا ملكه من حيث هو صفته، لا من حيث هو خلقه وفعله، ولا قوته ولا قدرته، وإنما هذه صفات المخلوقين. والجهمي الخبيث ينفي الصفات عن الله، ويزعم أنه يريد بذلك أن ينفي عن الله التشبيه بخلق. والجهمي هو الذي يشبه الله بخلق، لأنه يزعم أن الله عز وجل كان ولا علم وكان ولا قدرة وكان ولا عزة وكان ولا سلطان وكان ولا اسم حتى خلق لنفسه اسما، وهذه كلها صفات المخلوقين. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن المخلوق من بني آدم كان ولا علم، خلقه الله جاهلا ثم علمه. قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن قال إن الله كان بلا علم فهو الذي يشبه الله بخلقه، لأن المخلوق يقول الله عز وجل فيه في الأناسي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذا قال الجهمي كان الله ولا علم ونفى عن الله العلم حتى خلق العلم، فمعنى ذلك أنه يشبه الله بخلق. وكذلك في الكلام، إذا قال كان ولا كلام فإنه يشبه الله تبارك وتعالى بالمخلوق، فالمخلوق كان ولا كلام حتى يطلق الله لسانه، وكان ولا قوة ولا عزة ولا سلطان حتى يقويه الله ويعزه ويسلطه. وهذه كلها صفات المخلوقين، وكل من حدثت صفاته فمحدث ذاته، كل من حدثت صفاته فمحدث ذاته. المحدث هو الممكن، ما يقولون في تقسيم المعلوم، انهم يقولون انه ينقسم الى ثلاثة اقسام، الى ممكن وواجب ومستحيل. فالممكن هو الحادث، وهو الذي وجد بعد ان لم يكن موجودا، فحدث له الوجود بعد ان لم يكن موجودا، فهو الحادث، وما وقع عليه او له هو الحدوث. فيقول الشيخ وكل من حدثت صفاته أي كانت بعد أن لم تكن فمحدث ذاته، كما هذه المخلوقات كلها فصفاتها جميعها محدثة، يعني هي مخلوقة بعد أن لم تكن. علم الإنسان إنما كان له بعد جهل، فلم يكن موصوفا بالعلم قبل أن يتعلم وأحدث له العلم، كما قال الله جل وعلا: والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم حدث لكم العلم، وذلك العلم الحادث لكم يدل على حدوث ذواتكم. وأما الله رب العالمين الأول الذي ليس قبله شيء فلم يحدث له علم بعد أن لم يكن، تحدث له عزة بعد أن لم تكن، ولا تسلط بعد أن لم يكن، بل سلطانه وعزته وقدرته وعلمه كل ذلك من صفاته، وصفاته على قدر ذاته، فكلها ليس بمخلوق. فهذا ما يريد الشيخ أن يدلك عليه بهذا القانون. يقول رحمه الله: وكل من حدثت صفاته فمحدث ذاته، ومن حدث ذاته وصفته فإلى فناء حياته. تماما كالمخلوق حدث له الصفات، هذا الطفل الرضيع يكبر حتى يصير فارعا، له صفة الطول وصفة الكلام بعد أن لم يكن ناطقا، إلى غير ذلك، يملك ولم يكن قبله يملك شيئا، ويعلم بعد أن لم يكن ذا علم، إلى غير ذلك. فهذه كلها صفات تحدث له بعد أن لم تكن، وهي دالة على حدوث ذاته لأنه مخلوق، فكان ولم يكن قبل، ثم كانت صفاته لهذا الوجود الفاني، هي على قدر ذاته، وذاته فانية، فصفاته إلى فناء، وهي محدثة كانت له بعد أن لم تكن. وكل من حدث ذاته وصفته فإلى فناء حياته، هذا المخلوق لا بد أن يموت فيصير إلى هذا الفناء، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الجهمي الذي يقول حدثت لله الصفات بعد أن لم تكن هو الذي يشبه الله بخلقه، يقول حدثت له صفات لم تكن، حدث له علم ولم يكن ذا علم، وقدرة ولم يكن ذا قدرة، إلى آخر الصفات، فيقول بحدوث هذه الصفات لله رب العالمين. فيقال حدوث هذه الصفات دلالة على حدوث الذات، ومن حدث ذاته وصفته فإلى فناء حياته، والله هو الباقي سبحانه وتعالى. فإذا الجهمي هو الذي يشبه الله بخلقه، وهو يدعي أنه ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوق. ثم إن الجهمي إذا بطلت حجته فيما ادعاه ادعى أمرا آخر، فقال: أنا أجد في كتاب الله آية تدل على أن القرآن مخلوق. فقيل له: أي آية هي؟ قال: قول الله عز وجل: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أفلا ترون أن كل محدث مخلوق. فوهم على الضعفاء والأحداث وأهل الغباوات وموه عليه، فيقال له: إن الذي لم يزل به عالما لا يكون محدثا، فعلمه أزلي كما أنه هو أزلي، وفعله مضمر في علمه، وإنما يكون محدثا ما لم يكن به عالما حتى علمه. فيقول: إن الله عز وجل لم يزل عالما بجميع ما في القرآن قبل أن ينزل القرآن، وقبل أن يأتي به جبريل وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر تخليط الجهمي الضال المنحرف. وأما الرد عليه فكما ترى من أيسر ما يقول، وليست الفرية التي ألصقوها بأهل السنة والحديث بذات وجود أصل، لأنهم يقولون إن أهل السنة لا يستعملون العقل وليس لهم في المعقول، وإنما هم يأتون بالمنقول ولو خالف المعقول، ويدعون أنهم تيوس وأنهم زوامل للأسفار لا علم عندها بما تحويه إلا كعلم الأباعر، فإن البعير يحمل على ظهره الأسفار والكتب ولا يدري ما بها. فيقولون أهل الحديث كذلك، هم يروون يروون يروون. وأنت كما تعلم في قول الإمام أحمد الذي ذكره الصابوني في عقيدة السلف أنه ذكر له أن فلانا يقول أهل الحديث يقول حدثنا حدثنا، وكان هنالك من كان حاضرا فقال دعونا من حدثنا حدثنا حدثنا، فغضب الإمام أحمد حتى وصفه بالزندقة. وهل العلم إلا حدثنا؟ العلم ما فيه قال حدثنا، وما سواه فوسواس الشياطين. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.